إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد وما زال الحديث عن تعظيم شعائر الله وما زال الحديث عن تعظيم حرمات الله وها قد أهلنا هلال شهر جديد من الأشهر الحرم التي عظم الله حرمتها واختصها الله بين الشهور فجعلها حراما فجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح فيها أعظم ربنا ومولانا خالق الزمان والمكان يختص ما شاء بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يختص مكانا دون مكان أو زمانا دون زمان ليعظمه وليحرمه ولعل ذلك من نعم الله علينا معاشر المسلمين إذ تتوالى علينا مواسم الخيرات فمن فاته الخير في موسم عوضه بآخر ومن أحسن في موسم زاد إليه إحسانا في الذي يليه في الموسم الآخر باغتنام الخيرات وبالإكثار من الطاعات وباكتساب الحسنات لنيل الرفعة في الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات كل ذلك في مواسم أرادها الله تعالى أن تكون مواسم خيرات وطاعات أرادها الله أن تكون لنا عونا لكي ترتفع درجاتنا وتزداد حسناتنا وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني عن محمد بن مسلمة يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا ومن تلك المواسم أيها السادة من تلك المواسم التي من الله بها علينا معاشر المسلمين أيام عشر ذي الحجة هذه الأيام التي أقسم الله تعالى بها معظما لشأنها ومظهرا لفضلها إذ قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر يقسم الله تعالى بأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تلك الأيام المباركات التي تصادف بدايتها هذا العام يوم الأربعاء أو الخميس القادم هذه الأيام التي يقسم الله بها والفجر وليال عشر والشفع والوتر أما العشر فهي عشر ذي الحجة أما الفجر فهو فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة تلك الليالي أما الوتر فالمقصود به يوم عرفة اليوم التاسع منها أما الشفع فهو اليوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى هذه العشر أيها السادة عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس الأيام المعلومات عشر ذي الحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق وفي فضل هذه الأيام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، أفضل الأيام طيلة العام أيام العشر. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. وفي لفظ آخر: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. نفس العمل الذي تعمله في غير هذه العشر يجزيك الله تعالى به فضلا مزيدا وحسنات مضاعفة لبركة هذه الأيام ولحرمة هذه الأيام التي حرمها الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما بالنا أيها الإخوة، فما بالكم بعظيم أجر من يجمع هذه الخيرات، من يجمع هذه الفضائل العظام إلى بعضها البعض فيكسب أجر العمل الصالح في عشر ذي الحجة مجاهدا فيها بنفسه وماله، مرابطا يحمي ثغور المسلمين من الكافرين، شاغلا نفسه في رباطه بالإكثار من ذكر الله وبالصلاة والصيام وسائر القربات، فما أعظم أجره وما أحسن حاله. والله ما من أجر أعظم من أجر مجاهد يجاهد الكفار ويدفع الصائل عن المسلمين في عشر ذي الحجة، بل إن هذا النوع من الجهاد دفع الصائل عن المسلمين في عشر ذي الحجة مقدم عند العلماء على حج الفريضة. فجهاد الدفع فرض عين، والنفقة فيه لمؤونة المجاهدين مقدمة على أجر الحاج ومقدمة على نفقة الحاج. نعم أيها الأحبة، ما زال حديثنا عن عشر ذي الحجة، وما زال الحديث عن أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة، لكي نغتنم هذه الأيام المباركات ولكي نستثمر هذا الموسم الفضيل. وقلنا أن أعلى الأجر فيها لمن يجاهد يدفع الصائل الكافر عن المسلمين. وبعدما أسلفنا من ذكر الجهاد، يأتي بعد ذلك في الفضيلة حج الفريضة، من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة لمن استطاع إليه سبيلا. حج الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك يأتي في الفضل صيام الأيام التسع من عشر ذي الحجة، وقد روى أبو داود وأحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر، هو يوم عيد الأضحى، فذاك لا يجوز صيامه باتفاق. ومن أفضل الأعمال في هذه العشر بل وفي غير العشر المحافظة على الصلاة في جماعة. ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري يقول الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا التقرب بالنوافل أيها السادة يكون بالصلاة والصيام والصدقة والذكر ومعونة المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث حسن رواه الإمام أحمد. أكثروا فيهن من التهليل أي من قول لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر والتحميد ولله الحمد. نعم أيها الأحبة، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام. تذكر كل الأعمال الصالحة التي كنت تنوي فعلها في هذه الأيام وفي قابل الأيام، وحاول أن تفعلها في هذه الأيام العشر لكي تأخذ أجرها مضاعفة ولكي تكون حسناتها مضاعفة. أكثروا من الذكر، أكثروا من لا إله إلا الله، أكثروا من التكبير، أكثروا من التحميد. وقد أخرج البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، أي يجهران بالتكبير، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا التكبير أيها الأحبة الذي نتحدث عنه، التكبير في عشر ذي الحجة تكبير مطلق غير مقيد بالصلوات، يكون من دخول عشر ذي الحجة. يكثر الإنسان من التكبير من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة. متى غربت شمس آخر يوم في شهر ذي القعدة؟ يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم تدخل العشر. يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا غير مقيد بالصلوات. من البدع أن نقيد التكبير في عشر ذي الحجة بالصلاة، فإذا أتى يوم عرفة وإذا طلع فجر عرفة يكون التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى نهاية العيد، يكون التكبير المقيد عقيب الصلوات، يكون التكبير المقيد بعد الصلوات من طلوع فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام عيد الأضحى. وصيغة التكبير المستحبة نعرفها جميعا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر الرجال بالتكبير وتسر النساء به. نعم أيها الأحبة، لابد أن نفرق بين التكبير المقيد الذي يكون من طلوع فجر عرفة إلى آخر العيد يكون بعد الصلوات، وبين التكبير المطلق طيلة النهار في الأسواق وفي الطرقات وفي الشوارع الذي يكون من دخول عشر ذي الحجة. وقبل أن أختم أيها الأحبة، أذكر نفسي وأذكركم معي، أذكر كل من هوى فؤاده إلى حيث المشعر الحرام ولم يستطع إلى الحج سبيلا، بكلام جميل عميق كتبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يذكر فيه من حجت أرواحهم قبل أن تصل إلى المشعر الحرام أجسادهم، إذ قال رحمه الله: من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه، ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه الله ويزلفه، ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى، ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. اللهم إنا نقصدك وحدك، نقصدك ولا نقصد سواك. اللهم إنا نسألك أجر حجة مقبولة مبرورة، فقد تاقت نفوسنا وحبسنا العذر وأنت بحالنا عليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن واعلموا إخوة الإيمان أننا ونحن نتذاكر فضائل عشر ذي الحجة وأثوب الأعمال فيها لابد أن نذكركم بأن الأضحية من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة بأن الأضحية من أفضل الأعمال في هذا الشهر الفضيل وهي سنة مؤكدة بل عند بعض العلماء واجبة يأثم من تركها إن كان مستطيعاً رزقه الله وأعانه عليها وهنا إخوة الإيمان لابد أن ننبه لسنة خاصة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد من التحضر لها قبل دخول شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي وهي ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي من كان له ذبح يذبحه أي إذا نوى أن يذبح وأن يضحي هذا العام فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي أي لا يقص شعر ولا يحلق شعر رأسه ولا يأخذ من شعر بدنه ولا يقلم أظافره متى دخل شهر ذي الحجة بل يمسك عنها حتى يذبح أضحيته صبيحة العيد وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ليتشبه المضحي بالمحرم بالحج بما أنه شاركه في نسك الذبح سن له النبي أن يشاركه بأن لا يأخذ من شعره وأن لا يأخذ من أظفاره كما هو حال المحرم بالحج فمن أراد أيها السادة أن يضحي سواء اشترى الأضحية من الآن أو لم يشتريها فلا بد له أن يتجهز لك أن تأخذ من شعرك وأن تأخذ من أظافرك إلى ما قبل غروب شمس آخر يوم في شهر ذي القعدة وهو كما قلنا يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء لا بد أن تحتاط فلتحسب أنه يوم الثلاثاء وهذا الحكم أيها السادة هو للمضحي خاصة أي هو لرب الأسرة الذي سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين يعيشون معه وينفق عليهم بعض الناس يتوهم أنه لا بد أن يضحي أضحية عن نفسه وأضحية عن زوجته وأضحية عن بنيه الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته نعم أيها الأحبة وعمن ينفق عليهم في بيته ولذلك فإن هذا الحكم حكم الأخذ من الشعر والأظافر خاص به فقط خاص برب الأسرة مع أن الشاة تجزئ عنه وعن عياله فأولئك لا يلزمهم ذلك لهم أن يأخذوا من شعورهم ولهم أن يأخذوا من أظافرهم ولئن حدثتك نفسك أيها المسلم ولئن سألتك نفسك وقد يسأل سائل ما الحكمة من كل ما ذكرنا ما الحكمة من تعظيم هذه الأيام العشر دون غيرها ما الحكمة من أن لا نأخذ من أشعارنا وأظافرنا إذا نوينا الأضحية ما الحكمة من أن نضحي في هذا الوقت المحدد أقول لك أيها المسلم جواب كل ما تسأله وجواب نفسك إن حدثتك بذلك أن تجيبها بقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إنها العبودية إنها الخضوع لمن يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى إنه تعظيم ما عظم الله وإكرام ما أكرم الله وإجلال ما أجل الله نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الإكثار من الطاعات في هذه الأيام أن نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن وتدبره ومعونة المسلمين على الخير وأن نكثر من الإلحاح بالدعاء على الله تعالى بأن يصلح حالنا وأن يغير حالنا إلى غير حال يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه العشر عشر نصر وفرج وفتح وعز وتمكين وبشرى للمسلمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا أن تغير حالنا إلى غير حال تحبه وترضاه. اللهم غير حالنا إلى خير حال تحبه وترضاه. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وتفريج همومنا وكروبنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش، يا شديد البطش، يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تجعل كيد من كادنا في نحره وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم أهلك فرعون الشام ومن معه، اللهم أهلك فرعون الشام ومن نصره بشطر كلمة. اللهم انصر عبادك وجندك المرابطين في سبيلك، ثبت اللهم أقدامهم وسدد رأيهم ورميهم، اجمع كلمتهم على قلب أتقى رجل منهم، وحد اللهم صفوفهم واجمع على الحق رايتهم، وانصرهم على عدوك عدوهم يا رب العالمين. اللهم شافي جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا ورد المهجرين يا ربنا إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.